بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم إني أفتك الثناء بحمدك، وأنت مسدد من الصواب بمنك، وعرفنت أنك لا إله إلا أنت. قال: فقد تحقق أن للواجب تعالى علما حضوريا بذاته، وعلما حضوريا تفصيليا بالأشياء في مرتبة ذاته قبل إيجادها، وهو أي هذا النحو من العلم عين ذاته، وعلما حضوريا تفصيليا بها في مرتبتها وهو خارج منها. ومن المعلوم أن علمه بمعدولاته يستوجب العلم بما عندها من العلم، فهو يريد أن يشير إلى الإحاطة التامة. الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء. لا زال الكلام في مبحث صفة العلم، وذكرنا فيما سبق أن الحديث حول العلم ينطلق من جهتين. الجهة الأولى فيما يرتبط بالبحث العلمي، إثبات علمه تبارك وتعالى. والمرتبة الثانية أو الجهة الثانية في بيان حقيقة علمه. لا زال الحديث في المرتبة الأولى، في الجهة الأولى، وهي فيما يرتبط بإثبات علمه. وقد ذكرنا أن علم الحق تبارك وتعالى له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى علمه بذاته، والمرتبة الثانية علمه بمعلولاته قبل وجودها، علمه بالأشياء قبل إيجادها، والمرتبة الثالثة علمه بمعلولاته بعد وجودها، علمه بالأشياء بعد إيجادها. لا ريب في ثبوت المرتبة الأولى وهي علمه بذاته، وقد ذكرنا ثلاث طرق لذلك لإثبات ذلك. كما لا إشكال في ثبوت المرتبة الثالثة وهي علمه بالأشياء بعد وجودها، هذا أيضا لا إشكال فيه. كل الكلام إنما ينصب حول المرتبة الثانية، كيف نثبت علم الحق تبارك وتعالى بالأشياء قبل وجودها. ومنشأ الإشكال واضح يتجه من خلال أن الكلام هو العلم بالأشياء قبل وجودها، قبل خلقها، فهي في مرتبة العدم، والعلم لا يتعلق بالمعدوم. مقتضى أن العلم تابع للمعلوم، مقتضى أن العلم من مقولة الإضافة، والإضافة تتقوم بوجود طرفيها،
وأحد طرفيها هو المعلوم، والمفروض أن المعلوم لا تحقق ولا وجود له باعتبار أن الكلام قبل وجوده قبل تحققه. إذن كيف يصور العلم؟ فهذا معنى تحقق العلم من دون المعلوم، تحقق الإضافة من دون وجود المضاف إليه. هذا هو منشأ الإشكال. لهذا من أنكر هذه المرتبة وهي علمه تبارك وتعالى بالأشياء قبل خلقها، منشأ الإشكال هو هذا، أن العلم فرع وجود المعلوم، لأن العلم من الأمور التعلقية، فلا يمكن أن يتحقق علم من دون تحقق، لا يمكن أن تتحقق الإضافة من دون تحقق أطرافها، ومن جملة أطرافها وجود المعلوم. فإذا افترضنا أن المعلوم في مرتبة العدم، إذن الإضافة عنوان الإضافة عنوان العلم لا يمكن أن يتحقق. من هنا ينصب الكلام في إثبات هذه المرتبة الثانية. على صعيد الروايات والآيات قلنا جاء التعبير عالم إذ لا معلوم، ولعل منشأ التعبير بالروايات وكلام الحكماء أساسا لا نسلم بالكبرى، لا نسلم بالأصل حتى نسلم ما يتفرع عن الأصل، لا نسلم أن العلم من مقولة الإضافة، ولا نسلم أن العلم من مقولة التبعية، أي أن العلم تابع للمعلوم. العلم تابع للمعلوم إذا سلمنا به، هذا يختص بالعلم الحصولي ولا يشمل العلم الحضوري، باعتبار أنه في العلم الحضوري العلم عين المعلوم، لا أن العلم تابع للمعلوم. كيف نثبت هذه المرتبة؟ طرحنا بيانا ذكره قدس سره، وهو الحاصل في مجموع المقدمات. الله تبارك وتعالى يعلم بذاته، وذاته علة كل شيء، والعلة يجب أن تكون واجدة لكل شيء، فعلمه بذاته عين علمه بالأشياء الموجودة عند ذاته وجودا كماليا، بحيث يناسب بساطة الذات وكونها حقيقة صرفة. هذا الطريق الذي ذكرناه تفصيلا في بحثنا الماضي. لهذا يقول: فقد تحقق أن للواجب تعالى علما حضوريا بذاته، وعلما حضوريا تفصيليا بالأشياء في مرتبة ذاته قبل إيجادها، وهذه المرتبة الثانية. والمرتبة الأولى والثانية اصطلحنا عليهما بالعلم الذاتي، وهو عين ذاته، وعلما حضوريا تفصيليا بها بالأشياء في مرتبتها، في مرتبتها يعني في مرتبة الأشياء، يعني في مرتبة فعلها، في مرتبتها أي مرتبة الفعل، يعني بعد وجودها، وهو الذي اصطلحنا عليه بالعلم الفعلي، وهو ليس عين ذاته. لماذا؟ لأن الفعل متأخر عن الذات فلا يكون عين الذات، وهو خارج من ذاته. ومن المعلوم أن علمه بمعلولاته يستوجب العلم لا فقط بها، بل بها وبما عندها من العلم، إن الله بما يعملون محيط، ولا نتصور إحاطة العلة التامة إلا بما عند معلولاتها، إذا كان العلم طبعا علما حضوريا. لأن الإحاطة التامة إنما تنسجم مع العلم الحضوري ولا تنسجم مع العلم الحصولي، إذ يمكن أن يكون في العلم الحصولي جهة خفاء وجهة غيبة، وهذا واضح. ولهذا لماذا العلم الحصولي يحتمل الخطأ؟ لماذا العلم الحصولي يحتمل الاشتباه؟ لعدم إحاطته بتمام المعلوم، لأنه يتوقف على الصورة، والصورة تحكي بعض جهات الشيء لا تحكي واقع الشيء وحقيقته. هناك قاعدة فلسفية من إشراقات مدرسة الحكمة المتعالية سبق أن طرحناها كثيرا، خصوصا في مباحثنا عندما شرعنا في مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص. هذه الإشراقة الفلسفية يمكن من خلالها أن نثبت جميع المراتب، مرتبة علم الحق بذاته، مرتبة علم الحق بالمعلول قبل وجوده وبالمعلول بعد وجوده. ما هذه الإشراقة؟ قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. بسيط الحقيقة كل الأشياء مدلولها محتواها استحالة أن يشد كمال الوجود عن الحق تبارك وتعالى. لا يمكن أن يسلب عنه كمال الوجود، وبما أن العلم بمراتبه الثلاثة كمال الوجود إذن لا يسلب عنه، إذ لو سلب عنه الكمال الوجودي للزم أن يتركب، ولو تركب لزم الاحتياج، والاحتياج ينافي الوجوب الذاتي الذي هو مناط الغنى والاستغناء عن كل شيء.
هذا المعدوم الذي لا شيء له،
فلهذا يأتي إذا محل بحثك هذا الإشكال يأتي.
المقصود حتى في العلم يعني أبقى للعلم المعدوم كبار لكي يندرس
أحد، لا لا هو الكلام لا نسلم بأنه معدوم، هو موجود في مرتبة ذاته، هم تصوروا أنه معدوم قبل وجوده في مرتبته هو معدوم، أما في مرتبة ذاته هو متحقق. فحتى لو سلمنا جدلا، مع أنه هذا ليس صحيح فلسفيا وأيضا حتى منطق الروايات، لو سلمنا أنه معدوم نقول معدوم في مرتبته هو معدوم، لا في مرتبة علم الحق. في مرتبة علم الحق هو موجود، وبما أنه موجود إذا تعلق العلم به من حيث وجوده. نعم هو معدوم في مرتبته يكون معدوما، وهذه النقطة سوف نقف عندها لاحقا إن شاء الله، يعني سوف تأتي. نعم لو قلنا هو معدوم، نعم العلم لا يتعلق بالمعدوم، هذا وجدانا، لكن من قال أنه معدوم؟ ليس معدوم. فإن قلت كيف هو ليس معدوم وأنتم تقولون قبل وجوده، قبل وجوده، قبل وجوده في مرتبته المعلولية، في مرتبته، أما في مرتبة ذات الحق يكون موجودا. هنا الخلط بين مرتبتين، مرتبة وجوده ومرتبة ووجوده في مرتبة ذاته. هذه النقطة أجلها إلى بعد قليل، يعني الآن سوف تتفضل. قال تتمة، هنا يشير إلى صفة السمع والبصر. لا إشكال من خلال منطوق الآيات والروايات أن الله تبارك وتعالى يتصف بحقيقتين، حقيقة أنه سميع وحقيقة أنه بصير، والآيات والروايات القرآنية دلت على ذلك. لهذا بعض الأعلام يعتبر هاتين الصفتين من الصفات الخبرية، إذ أن الصفات على قسمين، صفات خبرية وصفات إن صح التعبير نسميها بالصفات العقلية. والفرق بينهما أن الصفات العقلية هي التي يمكن أن يتوصل إليها العاقل ساعة سواء أخبر الشارع عنها أو لم يخبر، فالعقل يدرك أنه تبارك وتعالى له صفة القدرة والإرادة والحياة والعلم، سواء أخبر بها هو عن نفسه تبارك وتعالى أو لم يخبر. لكن ثمة صفات لولا لولا الخبر لولا الناقل لا نقول يعجز العقل عن إدراكها، صعب على العقل الوصول إليها، وهي المسمى بالصفات الخبرية، وهي صفات كثيرة. بعضهم قال صفة السمع والبصر، أنه سميع أنه بصير، وبعضهم قال لا، صفة السمع والبصر ليست من الصفات الخبرية، خصوصا إذا علمنا أن المراد من السمع والبصر هما شعبتان من شعب العلم، فقولنا الله سميع بمعنى يعلم بالمسموع، وإذا قيل بصير بمعنى علمه بالمبصرات، فيكون كل من السمع والبصر من شعب صفة العلم. لهذا وهذا هو المبنى السيد العلامة، حيث أرجع السمع والبصر إلى صفة العلم. قال ولما كان حقيقة السمع والبصر هي العلم بالمسموعات والمبصرات كان من مطلق العلم، وثبت فيه تعالى مقتضى أنه عالم، إذن هو سميع بصير، فهو تعالى سميع بصير كما أنه عليم خبير. الجهة الثانية من البحث في بيان تحقيق علمه تبارك وتعالى، قال تنبيه وإشارة للناس في علمه تعالى أقوال مختلفة ومسالك مشتتة أخرى نشير إلى ما هو المعروف منها. يذكر مجموعة من الأقوال في بيان علم الحق تبارك وتعالى، وسوف يتضح أن هذه الأقوال المتعددة تركز على بيان وتفسير حقيقة علمه في المرتبة الثانية تحديدا، أي علم الحق بالأشياء قبل وجودها قبل إيجادها، أما علمه بذاته المشهور عند المتكلمين وعند الحكماء أن علمه بذاته أولا ثابت، وثانيا أنه من سمخ العلم الحضوري، ولا يوجد من ينفي هذه المرتبة من العلم. كذلك علم الحق بالأشياء بعد وجودها هذا النحو من العلم أيضا ثابت وليس موضعا للنقاش. قلنا كل الكلام ينصب أولا إثباتا إنية وثانيا تفسيرا، كما يقال في علم المنطق عندنا بحث إني وعندنا بحث مائي، مائي من ما هو، ما هو علمه وكيف نثبت علمه تبارك وتعالى. المرتبة الثانية وقع الخلاف فيها، وهي مرتبة علمه تعالى بالأشياء قبل وجودها، على حد تعبير عالم إذ لا معلوم، علمه بها قبل كونها كعلمه بها بعد كونها. هذه المرتبة وقع الخلاف فيها من جهتين، إثباتها، وهذا هو البحث العلمي، هل أن الله يعلم بالأشياء قبل إيجادها أو لا، وهذا محل خلاف، وإن كان بمقتضى مدرسة أهل البيت وأيضا بالأدلة العقلية أنها ثابتة، وتقدم الكلام في هذه الجهة، وأيضا من حيث تفسيرها. لو سلمنا أنها ثابتة، لو قلنا نعم الصحيح أن الله يعلم بالأشياء قبل وجودها، طبيعة هذا العلم كيف، خصوصا إذا التفتنا إلى نقطة أن هذه المرتبة هي عين الذات، خلافا لعلمه تعالى بالأشياء بعد وجودها. قلنا هذا من العلم الفعلي، وبما أن الفعل متأخر عن الذات فهو ليس علم الذات. الكلام هنا علم الحق بالأشياء قبل وجودها هو علم الحضور أولا، وثانيا متحقق، وثالثا هو عين الذات. كيف هو عين الذات والمفروض أن المعلومات كثيرة، فيلزم أن تكون الذات متكثرة. لهذا وقع الإشكال من جهتين فيها، من جهة أن المعلومة معدومة، فكيف يتعلق العلم بالمعلوم؟ هذا إشكال. الإشكال الثاني من جهة أن هذا العلم لو ثبت هو عين الذات والمعلومات كثيرة سوف يزن التكثر في الذات. لهذا هناك من أنكر هذا النحو من العلم ليحافظ على بساطة الذات أولا، أو من جهة أنه لا يقع في محذور تعلق العلم بالمعدوم. من هنا يذكر السيد العلامة مجموعة أقوال، يبتني هو يبني رأيه على الرأي الذي وصلت إليه آخر التحقيقات الفلسفية على يد الحكيم المتألق صدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه. نأتي أولا إلى القول الأول. القول الأول ينص على ماذا؟ أن الواجب تبارك وتعالى يعلم بذاته دون معلولاته، يعني يعلم بذاته ولا يعلم بخلقه. من الواضح أن هذا القول يثبت المرتبة الأولى، إذ يصرح أنه يعلم بذاته، كما أنه من الواضح من منطلق إشكاله أنه لا إشكال عنده في العلم الفعلي، أي في المرتبة الثالثة، أن الله تعالى يعلم بالأشياء بعد وجودها وحين وجودها، هذا لا إشكال فيه. كل الكلام ينصب في المرتبة الثانية. بيان هذا القول يرجع إلى ثلاثة أمور، أو يعتمد على ثلاثة أصول. الأصل الأول، كل معلول باللام وليس معلوم، كل معلول فهو مسبوق بالعدم الزماني، فيكون حادثا، إذ لو لم يكن حادثا أي أن وجوده سبق بعدمه في زمان للزم أن يكون قديما، وإذا كان قديما كان واجبا وجود، وإذا كان واجب الوجود أدلة التوحيد تبطل تعدد واجب الوجود. إذن من منطلق وحدانية الواجب تبارك وتعالى وانحصار القديم به تبارك وتعالى، يكون كل معلول حادثا، أي أنه مسبوق بعدمه في زمانه. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني، العلم تابع للمعلوم. لماذا؟
الأول يسلمون به، لا يقول الصادر الأول قديم.
لا لا، هذا رأي المتكلمين. هذا القول الأول هو منسوب إلى بعض المتكلمين قدامى، وواضح نظرية قدماء المتكلمين انحصار القديم به تبارك وتعالى، يعني بطلان نظرية تعدد الكون. فما عدا يكون حادثا، أي أن وجوده مسبوق بعدمه في الزمان. الأصل الثاني، العلم تابع للمعلوم. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا باعتبار أن العلم من مقولة الإضافة، ذات إضافة، العلم من الأمور التعلقية، العلم من الأمور التبعية. فإذ لا معلوم إذن لا علم، إذا انتفى أحد أطراف الإضافة، إذا انتفى إحدى أطراف الإضافة انتفى نفس المضاف إليه. العلم تابع للمعلوم، فإذا لم يكن هناك معلوم إذا لا علم. هذا الأصل الثاني. يتفرع عن الأصل الثاني ماذا؟ تبقى جيدا للنكتة. انحصار العلم في هذه المرتبة بالعلم الحصولي، لأن العلم الذي يكون تابعا للمعلوم هو خصوص العلم الحصولي، فهناك تابع وهناك متبوع. أما في العلم الحضوري لا توجد النسبة بين العلم والمعلوم، ليست نسبة التابع للمتبوع بل نسبة العينية. في العلم الحضوري العلم عين المعلوم، حضور واقع الشيء نفس الشيء. إذن يتفرع عن الأصل الثاني وهو العلم تابع للمعلوم أولا، أن المراد بالعلم في المقام والعلم الحصولي دون الحضوري بأي قرينة، لأنهم عبروا بالتبعية، والتبعية إنما تنسجم مع العلم الحصولي وتنسلم مع العلم الحضوري. ويتفرع عن الأصل الثاني ثانيا أن العلم الحضوري يختص بعلم الشيء بنفسه ولا يشمل علم الشيء بغيره، لأن علم الشيء بغيره يكون من باب تبعية العلم للمعلوم، وتبعية العلم بالمعلوم علم حصولي. إذن العلم الحضوري يختص بعلم الشيء بذاته فقط، أما علم الشيء بغيره يكون من العلم الحصولي ليس من العلم الحضوري. إذن نحن نركز على الأصل الثاني وهو أن العلم تابع للمعلوم، فإذا لم يكن هناك معلوم إذن ليس هناك علم. الأصل الثالث، لا إشكال أن الذات أزلية الوجود، بمعنى ليست مسبوقة بالعدم، والعلم الذي يكون عين الذات أيضا هو أزلي. إذا كانت الذات أزلية والعلم عين الذات إذن العلم أزلي، إذ يستحيل أن تكون الذات أزلية والعلم الذي هو عين الذات حادث. إذن مقتضى أن الذات أزلية بل سرمدية لم تسبق بالعدم ولم تسبق بالعدم، مقتضى أزلية الذات وكون العلم عين الذات أن يكون العلم أيضا أزليا. هذه الأصول الثلاثة هي التي يبتني عليها القول الأول. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل الكلام، وهو علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل وجودها. قالوا هذا محال، فالله لا يعلم إلا بذاته دون معلولاته. فإن قلت هذا يلزم الكفر، إذ كيف ينفى علم الحق بمعلولاته والله عالم بكل شيء.